بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ صوم النافل يقطع التتابع إن كان عليه نذر من قليل قبل الشروع للكفارة وكان معينا في يوم معين فلا يقطع. مثلا قال عليه الآن نصوم ثلاثة أيام الأول من شعبان ثم صام كفارة رجب وشعبان مثلا فلا يقطع عليه لأن النذر سابق على الكفارة ولأن نعم أنه سابق على الكفارة كذلك معين أيام معينة. لكن لو قال لله عليها الرسول ثلاثة أيام دون أن تكون معينة فلا يجوز أن يقطع عليها الكفارة. يقول مريض لا يقدر يرجع برغة ثم شفي وقدر على الصوم هل عليه جميع السنوات التي لم يصمها؟ نعم عليه السنوات التي لم يصمها بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. قال إذا مرض في أول النهار ثم شفي في آخر النهار ماذا عليه ليمسك إذا شفيها؟ لا إذا كان قد أفطر فيتم بقية يومه محترم لا هو اللي يقول الصوم. ما هو الأفضل للصائم؟ عنده؟ أن يصوم أو يفطر؟ إذا كان يتعالى أي مشقة فالأفضل يصوم من أجل يشارع في أداء الفرض الذي أمر الله به أو ليس عليه أو كان عليه مشقة فما الأفضل؟ إذا وصلت به المشقة إلى الضرر من حق واجب عليه الإفطار. حديث صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ما حاله؟ إذا ما عندك عن من؟ عبد الرحمن بن عوف ما علته؟ رواية أبي عنه والراجح وقفه عليه ومع ذلك فأبو سلمة لم يسمع من أبي عبد الرحمن فلا يصح مرفوعا ولا مرفوعا. طيب نقرأ المسألة الذي بعد. قال المؤلف عبد الله عنه لو أصبح في أثناء سفره صائما ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر فهل له ذلك؟ من يجيب صام في السفر ثم بدأ له أن يفطر في الظهر وجد رغبة في الطعام له أن يفطر لأنه مسافر وليس هذا خاصا في من بدأ من أول اليوم سواء بدأ مفطرا من بداية اليوم أو من أثناء اليوم. قال الذي نص عليه الشافعية والحنابلة وغيرهم أن له أن يفطر واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس وبنحو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في بعض الروايات أنه جاء أنه كان بعد العصر حديث جابر في التقييد بأنه كان بعد العصر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطر وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا بين الصيام والفطر فلما اختار الصوم صار من أهله وعنه رواية أن عليه القضاء فقط واختارها أكثر أصحابه. وصحيح قول الجمهور. وأما أنه يلزمه الإتمام فلا له أن يختار. والراجح القول الأول وترجيح النووي وابن قدامة. مثلا إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ كان مقيما تسافر فهل له أن يفطر من بداية اليوم أو ينوي الفطر أو لا؟ نعم له الفطر سواء سافر قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، لكن لا ينوي الفطر حتى يبدأ في السفر كما سيأتي تفصيله. قال لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر، وعلى هذا فيكون اليوم كاملا أدركه وهو مسافر، ما طلع الفجر إلا وقد سافر، فهذا له الفطر. قال النووي رحمه الله له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة له الفطر في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني أبو مجهد وسويد بن عطلة لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا قول ضعيف، لأن المقصود من شهده وهو مقيم، ولذلك استثنى في الآية التي بعدها المسافر المريض. والصحيح أن له الفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثانية أن يسافر بعد طلوع الفجر. فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، لأنه قد شرع في يومه وهو نعم وهو صائم. ورواية عن أحمد، وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني قالوا قد أدركه بعض اليوم وهو مقيم، وعلى هذا فعندهم إذا سافر بعد الشروق أو سافر في الظهر فلا يفطر. قالوا وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء. وخالف بعض أصحاب مالك فوجب الكفارة، رد عليهم ابن عبد البر. وذهب أحمد في رواية وهو قول إسحاق وداود بن المنذر إلى أن له الفطر، يعني حتى وإن سافر من النهار، هذا يشمل الآية. واستدل الآن بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالآية عامة. وقالوا السفر معنى لو وجد ليلا فاستمر في النهار لا أباح له الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، وهذا القول هو الراجح. الآية تشمل الصورة ما إذا سافر من بداية اليوم أو سافر في أثناء اليوم. قال ابن قدامة رحمه الله وأصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم. هل ممكن أن يصلي بعد الصلاة في السفر وبعد الحضر؟ كيف؟ نعم، صلاة الفريضة هل ممكن أن يصلي بعضها وهو مقيم والبعض الثاني وهو مسافر؟ هل يمكن؟ نعم ممكن. إذا كان على الطائرة قام يصلي وهو في المطار صلى ركعتين ثم قلع على الطائرة، فكان فقد جمع بين صلاته في السفر والحضر. والمتقدم كيف؟ طائرة في العصر الحديث. فالمتقدمون لماذا ذكروا هذه المسألة؟ وهو أن الصلاة قد يجتمع فيها سفر وحضر. لماذا؟ في السفر، في السفر نعم يبدأ يصلي والسكينة ثابتة راقية، ثم تبدأ السفر وهو في صلاته. هل يتم أن يقصر؟ بدأ وهو مقيم ثم تحركت السفينة، يقصر ركعتين أو يصلي صلاة مسلمة أو يتمها؟ يقصر يتم ماذا عنه؟ يتم أن يقصر، يتم أنه بدعا وهو مقيم. نعم هذا صحيح، بدعا وهو مقيم فيتم، فهم قاسوا الصيام عليها، قالوا الصيام أيضا بدعا وهو مقيم فلا يقصر، هذا لا يستحق الصيام، لأن الصلاة ماذا يبذل إتمامها بنيته، أما الصوم فالمسافر له أن يقصر، له أن يقصر. الصلاة فلا يجوز أن يخرج منها، قد بدأها بنية الإتمام ويلزم إتمامها. قال الحالة الثالثة أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر ولا يعلم أسافر قبل الفجر أم بعده، لا إشكال، نحن رجحنا أنه له أن يفطر حتى وإن سافر بعد الفجر، فالذي لا يعلم أسافر قبل الفجر أم بعده من باب أولى. فعلى قول الذي اخترناه في الحالة التي قبل هذه فلا إشكال أنه يجوز له الفطر. وعلى القول الثاني مذهب الشافعي ومن معه أنه لا يجوز له الفطر، فقد قطع الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم أنه ليس له الفطر، لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح الشك، والراجح والجواز والله أعلم. الحالة الرابعة أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن له الصيام، هل يجوز له أن يترك نية الصيام؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، لكن من يقدم لنا هذا؟ هل يجوز له أن يترك نية الصيام؟ يعني رجل قال سأسافر غدا، نفس أصول، أنا غدا سأسافر صنعاء، وهو في رمضان، فلم ينوي الصيام، على اعتبار أنه سيسافر لا صنعاء، هل يجوز له ذلك؟ نعم. نعم هذا يجوز ولا يجوز؟ يعني لا يجوز حتى يبدأ السفر، نعم أحسنتم جميعا، لا يسافر حتى لا ينوي الفطر حتى يبدأ السفر، لأنه قد يعوق عن الخروج، يصبح نعم ويغير ضعفة، فلا يجوز له أن يترك نية الصوم، ولأنه ليس بمسافر حتى يشرع في السفر. لا يطلق عليه مسافر حتى يشرع في السفر، وأما قبل ذلك فهو لا يطلق عليه مسافر، والله أباح الفطر للمسافر وليس للعازم على السفر. يشرع في السفر، والشروع في السفر بمعنى الخروج عن بلده، الخروج عن بلده، يعني مثلنا هنا إذا وصل العبدين وأفطر جاز الوضع. أما أن ينوي من الليل فلا يجوز. قال النووي رحمه الله فهذا ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل فعليه قضاء، ويلزم أن يمساك هذا اليوم لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر، وهكذا ذكر الصيمري والماوردي وصاحب البيان وهو ظاهر، ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له، يعني أن له أن يفطر. الصحيح أنه في مثل هذه الصورة ارتكب محرم في ترك النية، فإذا سافر فنعم فعند ذلك يقضي يوما آخر، وإذا لم يسافر فأيضا يقضي لأنه ترك النية لكنه يأثم. قال إذا سافر المقيم فمتى يباح له السفر؟ من يجيب متى يباح ما زال في منزله أو بعد إذا شرع في السفر إذا خرج من بلده؟ ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية لأنه يفطر عند أن يخلق بيوت قريته، واستدلوا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا شاهد يعني حاضر، شاهد يعني حاضر أي غير مسافر، ولا يصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. وذهب الحسن البصري وهو قول إسحاق روي عن عطاء أن له أن يفطر ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتهيأ له، وتدل بما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكله، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. أخرج الترمذي والدارقطني وإسناده صحيح. قد صحح العلامة الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح ورجح هذا القول، وهو الراجح إن شاء الله لدلالة الحديث على ذلك، وتكون هذه الحالة مخصوصة من عموم الآية. يعني كنا رجحنا هذا القول ثم وقفنا على علل الحديث كما سيأتي. ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكر في العلل أن الدراوردي رواه عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به، وفيه فقلنا أسنة؟ قال ليس بسنة. يعني سألوا أنس هذا الفعل السنة؟ قال ليس بسنة، معناه أنه فعل اجتهادا ولم يأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي حديث الدراوردي أصح، يعني أن أنس قال ليس بسنة ولم يقل سنة. في الرواية الأولى قال سنة، في الرواية الثانية قال ليس بسنة. هذه الرواية رجحها أبو حاتم. قال حديث الدراوردي أصح، وعلى هذا فالقول الأول هو الراجح، يعني أنه ليس له أن يفطر حتى يشرع في الصلاة. فارق بمعنى فارق قريته. قال إذا قدم المسافر وهو مفطر فهل يلزمه المسافر بقية اليوم أو بقية يومه؟ من عنده جواب؟ هل يلزمه المسافر بقية اليوم؟ لك أضرع لا يلزم له أن يتم الفطر والأكل والشرب. نعم هذا هو الصحيح. قال في المسألة قولان، الأول أنه لا يلزمه، وقال مالك والشافعي وحرنا، وقال أحمد في رواية وداود حتى قال مالك والشافعي ولو قدم مسافرا في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم جاز له وطئها، وقال الشافعي يحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة. الثاني أنه يلزم لمساكه قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي عبيد الله بن الحسن وأحمد في رواية وعليها أكثر أصحابه، واحتج لهم الطحاوي رحمه الله بأن قال لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عن الصائم. يعني الطحاوي يقيس هذه الصورة التي يلزمهم فيها الإمساك بمن علم بأن هلال رمضان قد أهل. وصحيح أن في المسألة بين الصورتين اختلاف كما سيأتي. والراجح والقول الأول، وأما ما ذكر الطحاوي فلا يخفى أن بين الصورتين اختلافا، فالمسافر له الفطر والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله بذلك. أما المسافر أباح الشهر له الفطر، وأما هذا فلم يبح له الشهر الفطر وإنما معذور بعدم علمه بدخول رمضان، فلما علمه وجب عليه المسافر. ثم المسألة فيها خلاف وليس كما قال الطحاوي أنهم لم يختلفوا فيه. تقدم معنا المسألة في فصل في مسائل الهلال، قدم ذكر المسألة وبينا أن المسألة فيها خلاف. مسألة لو قدم المسافر وهو صائم فهل له أن يفطر وقد أن يفطر وقد أقام؟ من يجيب؟ لم يفطر في حال سفره، فلما وصل إلى منزله هل له أن يفطر بعد وصوله إلى منزله؟ إذا تعب من السفر فله أن يفطر. ونعم لا يجوز، قد أصبح مقيما. أما كونه قد حصلت له المشقة يخاف على نفسه من الهلاك هذا مثل آخر، يعني بلغ به العطش والجهد إلى أن يخشى على نفسه من السرف والهلاك والمرض. وقد سألني مرة أحد الأخوة قد سهر ليله ثم ما استطاع السحور ثم أصبح نهارا مسافرا ولم يجد في الطريق مكانا للأكل، وصل إلى منزله وهو يكاد يغشى عليه فاغتسل ما نفع من الجهد والعطش فأفطر. هذا ما جعل وما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يشق عليه جدا فلا باس ان يفطر. مثلا يجوز للمقيم الذي ما قال رسول الله مثلا لو قدم المسافر وهو صائم فله ان يفطر وقد اقام، فيه وجهان عند الشافعيه. الاول نعم يجوز له ذلك، قال به ابن ابي هريره رضي الله عنه نقل المروزي عن نصه في حرمله، عن نصه يعني عن نص الشافعي. الثاني أنه لا يجوز، وعليه جمهور الشافعية وهو الأصح عند أبي الطيب، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي. والقول الثاني والراجح والمقتضى قول الجمهور، لأنه قد أصبح مقيما وزالت عنه رخص السفر. مثلا أن يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر في الغد أن يبيت الفطر، نعم تقدمت معنا، لا يجوز له أن يعزم على الفطر. قال ابن عبد البر رحمه الله: اتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، وليس في النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل، بعكس المسافر لابد أن يتحرك في سفر، لا يسمى مسافرا إلا إذا سافر، وأما من نوى الإقامة سمي مقيما بمجرد النية. مثلا إذا أقام المسافر في بلده فهل يلزم الإمساك أم له أن يفطر؟ إذا أقام المسافر في بلدة، يعني أثناء سفره أقام في بلدة، مثلا إنسان مسافر إلى عدن فأقام في صنعاء، هل له أن يفطر وهو مقيم في صنعاء؟ هل له أن يفطر؟ حتى لو عزم على إقامة يوم أو يومين لكانت أيام يسيرة، كم الحد؟ يعني دون الأربعين، وأكثر العلماء يحددون الأربعة بناء على أن رخص السفر ما تنقطع في هذه الفترة، وهذه مسألة فيها خلاف كثير. الراجح أنه إذا عزم الإقامة صار مقيما، إلا أن الأربعة أيام لا تخرجه عن كونه مسافرا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ أن من عزم على إقامة أربعة أيام فقط لا تخرجه عن كونه مسافرا. من يذكر لنا الدليل؟ ما مقام ثاني؟ ما نصيح؟ ما من يذكر من القريبين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصل مكة في اليوم الرابع وأقام بمكة إلى اليوم الثاني وهو يقصر، دل على أن من أقام أربع أيام ما زال له حق المسافر يقصر الصلاة، ومن قصر الصلاة أيضا له أن يفطر الصيام. في التحديد الأربعة أقرب ما يقال في المسألة لأنه جاء فيها هذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه فطريقان. ما معنى قول النووي في بعض الأوقات يقول طريقان في المذهب الشافعي؟ طريقان، ما مقصود الطريقان؟ مذهبان، ها قولا ولا، يعني مقصود الطريقان أي في ماذا؟ في خلاف بين الشافعية في ذكر الخلاف، منهم من يعني ساق الخلاف على طريق ومنهم من ساق الخلاف على طريق، يعني مثلا طريق من الطرق قال في المسألة وجهان للشافعية، طريق من الطرق قال في المسألة ثلاثة أوجه، يعني اختلف المقرر للمسألة اختلفوا في ذلك، هذا قولهم طريقان. قولهم وجهان، ما المقصود بقولهم وجهان؟ يعني الوجهان أي قولان للشافعية للأصحاب، لأصحاب الشافعي قولان في المسألة. فإذا قال في المسألة قولان ما مقصوده؟ يعني في المذهب قولان، ما مقصود من هذا القول؟ قولان عن الشافعي، قولان عن الشافعي، عن الشافعي نفسه. إذا قال قولان أي عن الشافعي نفسه، إذا قال وجهان يعني عن أصحابه، إذا قال طريقان أي في حكاية المذهب، طريقان في حكاية المذاهب، وفرق من هذا وهذا. الحنابلة إذا قالوا المسألة روايتان أو ثلاث روايات، ما مقصودهم؟ الحنابلة فقالوا المسألة روايتان عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد روايات. وإذا قالوا في المسألة وجهان وثلاث أوجه، ما المقصود؟ أي عند الحنابلة، عند أصحاب أحمد، منهم من قال هذا القول، منهم من قال هذا. الحنابلة أنفسهم مختلفون على وجه، مختلفون على وجه. إذن هذه العبارات المذكورة في المذاهب. لماذا في الشافعي يقولون قولان وفي أحمد يقولون روايتان؟ نعم يذكر. لماذا إذا ذكروا الشافعي يقولون عنه قولان وهو قول للشافعي، وعند أحمد يقولون روايتان أو ثلاث روايات، وبعض الأخوة يقولون هذه رواية عن أحمد، الشافعي يقولون وهذا قول عن الشافعي؟ أن الشافعي له قول قديم وقول جديد، مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. وأحمد اختلفت عنه اختلاف الرواة، راوي سمع عنه قولا وآخر راوي سمع عنه قولا، ولا يعلم القديم من الحديث، وربما تعددت في بعض الأوقات إلى اثنين ثلاث روايات، وربما وصل إلى أربع روايات وخمس، ولا يعلم المتقدم متأخر في سماع الروايات. طيب نرجع لمسألتنا. قال النووي رحمه الله: لو نوى المسافر الإقامة بلاد بحيث تنقطع رخصه طريقان، ثم ذكر أن الأصح من الشافعية وجهان، وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي والطاري والطيب، ورجحه كذلك الطوراني وجماعة من الخراسانيين، وجعله وجها واحدا. قلت: قوله بحيث تنقطع رخصه يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام تنادون، لأن بهذه المدة ما تنقطع الرخص، الأربع أيام والثلاثة واليومين ما تنقطع الرخص، ما زال له أن يقصر ولو أن يقصر ويمسح الرخصين إلى ثلاثة أيام. فالتقييد من النووي بحيث تنقطع رخصه أي أنه عزم على الإقامة فترة كبيرة، مثلا مسافر إلى عدن فبدا له أن يقيم في صنعاء عشرة أيام، هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر، وعليه أيضا أن يتم الصلاة، يصلي أربع ركعات، عليه الإتمام وعليه أن يصوم، لأنه عزم على الإقامة فترة تنقطع بها الرخص. إذا ما هي المدة التي لا تنقطع بها الرخص؟ إذا أقامها ما هي المدة التي لا تنقطع بها الرخص؟ أربعة أيام وأقل من ذلك، أما أكثر من ذلك فيكون مقيما لا يترخص برخص السفر. قلت: قوله بحيث تنقطع الرخص يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فما دون، كما هو معلوم من مذهب الشافعية وهو قول الحنابلة وغيرهم أيضا. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص بالفطر، لأنه يعتبر مقيما، وقد رجع هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال ابن حزم رحمه الله: من أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلا بعد غروب الشمس في سفره، يعني عزم على إقامة يوم كامل من قبل الفجر لا طلوع إلى غروب الشمس، ابن حزم يرى أنه يجب عليه الصوم، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد، سواء كان في جهاد أو عمرة أو غير ذلك، لأنه إنما ألزم الفطر، ألزم عند ابن حزم الفطر لا واجب، وهو ليس واجب، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، فإن أفطر عامدا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولا وعصى إن كان عالما. الصواب هو القول الأول، هو ترجيح شيخنا الناصري الحجوري حفظه الله. ما هو القول الأول؟ أن له أن يترخص إذا كان عزم على إقامة أيام قليلة أقل من 4 أيام، فلا شك أن الأفضل أنه تصوم، أنه ليس عليه مشقة، ليس عليه مشقة، عزم على إقامة يومين في عليه مشقة فيصوم. وأما أن يفطر مثلا ماذا فهذا يعتبر تقصيرا جدا. يتردد حكم آخر وهو الذي لم يعزم على السفر، يقول أنا معي عمل سأنتهي من اليوم ثم أسافر، فقالوا إلى غد العمل، يأتي غد وما استطاع أن يكمله بعد غد، فهذا ما زال يقصر. وأما الصوم فنصحه بالصوم لأنه ما عليه مشقة، لكن لو أفطر فهو مسافر لكنه يعتبر مقصرا، أو أقل أحواله أن يكون مكروها في حقه، يعتبر مكروه لأنه ليس عليه أي مشقة ولا أي تعب، أشبه المقيم. قال هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاء أو نذرا أو كفارة أو تطوعا؟ من يجيب؟ هذا يجوز، فإذا صام قضاء أو صام تطوع صومه باطل. الذي على الجمهور ومذهب الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يجوز له ذلك، لأن الفطر بيحة رخصة وتخفيفة، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه الأصل، فإنه صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبا كالكفارة والنذر، وهذا القول ليس عليه دليل، والراجح القول الأول والله أعلم. إذا خرج الرجل مسافرا فأفطر ثم عافى وعائق فرجع فما الحكم؟ أمن يجيب؟ وصل إلى سفيان والخط مقطوع رجع وقد أفطر، أفطر دار عمار ثم أفطر سفيان والخط مقطوع. يعني خلاص يعني قد أفطر معذورا عليه القضاء وليس عليه كفارة لأنه أفطر الرجل. قال عليه القضاء ليس عليه كفارة. قال ابن عبد البر رحمه الله وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفر حتى تغيب بيوت القرية ولم يصل فنزل فأكل ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة. هل الملاح له حكم المسافر؟ من هو الملاح الذي يعمل في المشي؟ من هو الملاح؟ نعم يعني الذي السوق السفينة في البحر. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك الملاح الذي لو مكان في البر يسكنه يعني حكمه حكم المسافر. قال فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر، يعني ليس له مسكن في البر، يسكن في السفينة مع أهله وأولاده، معه شقة في السفينة فأصبح بيته في السفينة، فما الحكم؟ الشيخ الإسلام يقول لا يقصر ولا يفطر، أنه أصبح كالمقيم، أصبح مقيما في السفينة. نعم؟ أما الشيخ الإسلام فيقول هو مقيم، أصبح مقيما. فينبغي أن لا يفطر لأنه أصبح كالمقيم كما قال الشيخ الإسلام. قال أهل البادية، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم وغيرهم الذين ماذا يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى ضعنهم أي سفرهم فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا يعني أصبحوا مقيمين وإن كانوا يتبعون المراعي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الإقامة أكثر من 4 أيام وهل له صوم من الأول يوم أم بعد 4 أيام؟
لا واجب عليه أن يتم الصلاة من أول يوم، يتم الصلاة ويصوم من أول يوم.
وإن يعني عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام ولكن بعد يومين مثلا يعني فهم أنه سيقصر أقل من 4 أيام صار مسافرا
لا خلاص، إذا كان عزم بعد يومين أنه يسافر خلاص.
لا لكن يبقى يوم يعني
على هذا يعني مسافر.
يعني جزء
وكذا.